يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في قراءتنا لكتاب الجهاد من جملة الأحكام التي قرأناها في كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه، وكلامنا في الطرف الثالث اللي هو في الذمام وعقد الذمة للمقاتلين أو المحاربين غير المسلمين. وصلنا قال: ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا، يعني دخل بعد أن منحوه الأمان، طو إجازة، طو وثيقة الدخول، أن يدخل إلى بلاد الكفر مثلا لأي سبب من الأسباب، للعمل، للتجارة، للعلاج، للسكن مثلا، أسباب كثيرة. هذا لما دخل بواسطة هذا الأمان لم يراعي هذا الأمر، ولم يراعي عنوان أنه مسلم وفي حالة حرب إلى آخره، فسرق. طبعا هو بغض النظر عن حالة الحرب، والسرقة هي محرمة في كل الأوقات ومع كل الأشخاص، لكن في هكذا أمور يكون أثرها بالغ أكثر، يعني باعتبار حال الحرب والوسائل الإعلام تعمل وتضخم كل السلبيات اللي تكون عند المقابل. ففضلا عن الإثم، فهذا يكون المفروض شنو ينتبه كل واحد يكون مثالا ورسولا وإعلاما لبلده لدينه في هكذا أمور. المهم فيقول: فسرق، ما هو الحكم؟ قال: وجب إعادته، يعني إعادة المسروق، يعني أتم إلقاء القبض عليه، وجب عليه أن يعيد هذه الأمور، الأموال أو الأشياء التي الأعيان التي سرقها، سواء كان صاحب هذا المال المسروق صاحبه موجود في دار الإسلام في بلادنا أو في دار الحرب اللي هو في بلاد الكافرين. المهم يجب عليه إعادة هذه الأموال، ولا يصح منه أن يتصرف فيها أو يتلفها. زين، ولو فرضية ثانية، ولو أسر المسلم، عمليات حربية، دخلناك وأسره، المهم في أي سبب من الأسباب تم أسر هذا المسلم وأطلقوه، كرما منهم عدهم في الترتيب معين، حملة إعلامية، دعاية إلى آخره، أطلقوه، لكن بشرط، وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب. يقول: إحنا أنت أسرناك وإحنا نريد هسه نطلق سراحك، ولكن بشرط تكون داخل دولتنا، ما تطلع، ما ترجع إلى بلاد المسلمين، لأن أنت إذا رجعت إلى بلاد المسلمين إحنا ما نأمن أنه أيضا ترجع أنت تقاتلنا مرة ثانية، فضلا عن أنه تنقل إلهم بعض المعلومات اللي اطلعت عليه. فيقول: إحنا نشترط عليك أن تبقى في دار الإسلام. فيقول: هذا الشرط إنانا، هذا الشرط واجب النفاذ، يعني لازم يكون، يعني لأنه التزم هذا الشرط. يقول: لا، لم تجب الإقامة، يعني لم يجب الوفاء بهذا الشرط. من أي باب؟ ومن باب أنه هذا إذا كان يعيش في بلاد الكافرين، هل يستطيع أن يقيم شعائره وواجباته الشرعية والدينية بصورة واضحة وعلنية؟ يقدر، هو إذا يقدر ويسمحوا له فبعد على شنو الحرب؟ لكن بالغالب أنه ما يسمحوا له. إذا ما يسمحوا له إقامة شعائر الدينية بصورة واضحة وبينة وصريحة وحرية، بعد يحرم عليه البقاء في تلك البلاد، بلاد الغربة، بلاد التي لا يتمكن الإنسان من إقامة واجباته وفرائضه وأحكام الشرعية بصورة عليه. فيقول: لم تجب الإقامة، وحرمت عليه أموالهم. شنو؟ طبعا من يقول: وشرط الإقامة عليه بدار الحرب والأمن منه، ما ذكرناها، والأمن منه، والأمن يعني شنو؟ يعني ألا يتسبب لهم بأي ضرر، يكون يعني يأمنون من وجوده، من جهة السرقة، من جهة ربما نقل المعلومات والأخبار إلى آخره. فيقول: الإقامة مو واجبة عليه مثل ما بينا قبل قليل، أما الأموال وغيرها، أقول: وحرمت عليه أموالهم بواسطة هذا الشرط اللي هم اشترطوه لإطلاق السراح، وانت وافقت عليه. هاي صورة. صورة ثانية يقول ولو أطلقوه على مال، يعني يقول احنا نطلق صلاحك بس بشرط شنو تحول لنا أموال، لم يجب الوفاء به باعتبار هذول محاربين، محاربين وكل أمر يؤدي إلى قوتهم من جملة هاي الأموال اللي راح توصلهم، كل أمر يؤدي إلى قوتهم فلا يجوز العمل به. ليش؟ يقول باعتبار أنه هذا أمر يعني الشرط يكون غير مشروع، من باب شنو؟ من باب أنه أنت راح تساعد من خلال هالأموال مثل ما ذكرنا، تساعد على تقويتهم وتقوية الأعداء المحاربين للإسلام، حرام، لا يجوز، أمر محرم. الآن يقول ولو صورة ثانية، ولو أسلم الحربي، هو حربي إحنا، وفي ذمته مهر. إذن لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر، طبعا المهر يعني للزوجة، قال تزوجها ولم يعني ولم يوفيها كل المهر المتفق عليه، كلا أو بعضا، زين، لم يكن لزوجته مطالبته ولا لوارثها. طبعا من يقول هذا شنو؟ باعتبار أصبح مسلم وهي ما زالت كافرة، ما زالت من أهل الحرب، لذلك في حياتها لم يكن لها مطالبة هذا الإنسان المسلم اللي أسلم، يعني هو كان كافر ثم أسلم، ولا بعد مماتها اللي كان وارثها، الوارث مالها. طبعا هذا الوارث إذا لم يكن، إذا لم يكن الوارث مسلما، وإلا لو كان الوارث مثلا خلينا نقول ابنها، ابنها أم مسلم أو أخوها مثلا مسلم، إذا كان له وارث مسلم نعم ممكن يطالب بهذا الأمر، أما إذا لم يكن مسلما فليس لهذا الوارث أن يطالب هذا الزوج الذي أسلم بما تبقى في ذمته من ميراث، من عفوا من مهر للزوجة السابقة. زين، هنا يقول ولو ماتت، هي ماتت على كفرها ثم أسلم هذا الزوج، أو حالة ثانية أسلمت قبله يعني وماتت هو بعدين أسلم، يعني لما ماتت هو كان شنو؟ كافر، سواء كانت هي ماتت عن إسلام أو ماتت عن كفر، طالبه وارثها، يا وارث المسلم، المسلم باعتبار أنه لما دام مسلم فيرث، يرث الكافر، لكن الكافر لا يرث المسلم. فإذا كان الوارث مال، سواء كانت هي مسلمة من ماتت أو ماتت كافرة وعدها وارث، خلينا نقول ابنها مثلا واحد من أبنائها مسلم أسلم قبلها يعني، فبالإمكان أن يطالب الزوج، سواء كان الزوج كافرا أو مسلما، يطالب بإمكانه أن يطالب بميراث أمه التي توفيت، هذا إذا كان مسلم، لكن إذا كافر أو حربي لا يجوز له المطالبة بميراثها من المسلم. زين، الآن خاتمة في هذه الزمام، يقول وفيها فصلان، الفصل الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم. الكلام هنا يتعلق بمثلا القائد العسكري أو الشخص الذي يتولى قيادة العمليات في تلك المنطقة في تلك الأحوال، يجوز له أن يعقد المعاهدة أو الذمة مع الجيش المقابل المحارب، يعني يعطيهم الذمة، يقول نعم يجوز، ولكن شنو يكون؟ يقول أنا أنزلهم على حكم الله، على حكم الإمام، يقول أنا مثلا كل الأمور وكل الأوامر والتوجيهات راح تكون بناء على أمر الإمام أو من ينصبه الإمام، طبعا بنقول الإمام يعني نقصد الإمام المعصوم أو غيره، يعني نائبه الخاص أو غيره ممن نصبه للحكم. فيقول أنا نعم أعطيكم هذا الضوابط بناء على ما وردنا من القيادة المعصومة أو من نصبته لهذا الأمر. والمراعاة في الحاكم كمال العقل والإسلام والعدالة، وذن بعض الواضحات، لأن في الأمور اليسيرة الشارع المقدس يشترط العقل ويشترط مثل بعض الأمور البلوغ والتكليف إلى آخره، والإسلام والعدالة، الاستقامة على جادة الشريعة لما فيها من حفظ لحقوق الناس وحقوق النفس أيضا. زين، السؤال يقول وهل يراعى الذكورة والحرية، هذا بالشخص الحاكم، هل يراعى يعني هل يجب أن يكون الحاكم هذا ذكرا حرا؟ قيل نعم، وهذا قول منسوب للشيخ الطوسي، قيل نعم يعني يشترط، ولكن على رأي الشيخ المصنف المحقق الهلي الله رحمه يقول لا أنا متردد. لماذا؟ يقول لأنه كأنما هذه الأمور الثقيلة العظيمة الكبيرة في العام الأغلب العبد والمرأة لا يطيقون تحمل هذه الأعباء الكبيرة في العام الأغلب. يعني كلامنا في العام الأغلب، الاستثناءات ما لنا علاقة بها. لذلك يقول إحنا ما نقدر نحملهم هذا أمر ونشترط أن يكون هذا حرا وذكرا. هذا وجه المنع. وجه القبول يقول لا، إحنا ما عندنا شرط صريح وواضح بأن يكون الحاكم ذكرا وحرا، ما عندنا الأمور هذا فما مشترطيها. زيني فضلا بأنه يمكن لهذا العبد أيضا، يمكن يعني عمليا يمكن لهذا العبد أن يقوم بهكذا أحكام أو حتى المرأة. زين. ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحار. المهادنة الاتفاق، فهنا ممكن أن يكون اتفاق وهدنة مؤقتة على شخص، على رجل يختاره الإمام، ولكن أن يكون يعني من غير أهل الحرب. ممكن أن يكون هذا الأمر جائز للإمام أو غيره، اللي القائد العسكري أو السياسي الموجود في تلك المنطقة في تلك الحادثة، يمكن يجوز له أن يتفق يكون هذا الرجل حاكما بين المسلمين وبين الكافرين، إلا هذا استثناء من هذا الجواز، إلا أن يعينوا رجلا. بس هذا الرجل شنو يجتمع فيه شروط الحاكم؟ مثال عندنا حادثة يهود بني قريظة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء واقعة الخندق الأحزاب ولغدرهم ولجريمتهم العظمى في أوقات الحرب قرر أن يحاصرهم في حصونهم، وفعلا حاصرهم قرابة 25 يوم. بعد ذلك طلبوا حكم سعد بن معاذ، يعني هم اللي طلبوا، وقال باعتبار أن سعد بن معاذ كان من أحلافنا بزمن الجاهلية، فهذا أكيد يعني يميل أن يحكم على الأقل ما يظلمنا. سعد بن معاذ كان جريح، كان مصاب، فطلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فكانت هم اللي طلبوا، فكان حكم سعد بن معاذ أنه يقتل الرجال وسبيل الذراري وغنيمة الأموال، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجاز هذا الحكم. الحادثة طبعا مذكورة ولو بها كثير من ما نقول يعني نقول اشتباهات أو فيها عدم بيان بصورة جلية واضحة لكل مجريات الحادثة، كثير من التدليس أيضا وقع فيها، خصوصا أنه الأكثر الأخبار واردة من أحد أبناء بني قريظة اللي هو كان عبد القرضي أو عبد الرحمن القرضي، هالشيء اللي أتذكره هو هذا أكثر الروايات اللي تخص الحادثة واردة عنه. على كل، فيقول إلا يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم. بعد يقول ولو مات الحاكم قبل الحكم، هم متهادنوا اتفقوا قوان من قواتهم على أن يكون فلان هو اللي يكون اللي يحكم بيناتنا، مات هذا الرجل، مات، لما مات قبل الحكم بطل الأمان ويردون إلى مأمنهم، باعتبار أنه تم الاتفاق على شخص وهذا الشخص بعد أصبح غير قادر على تلبية وتنفيذ هذا الاتفاق، إذن هذا الاتفاق أصبح لاغي. زين، هذول أصبحوا سلموا أمورهم. يقول مع ذلك الإسلام يحترم هاي الاتفاقات، ويجب على القوات المسلمين أن توصل هؤلاء الناس الكافرين غيرهم المسلمين وكانوا محاربين، يوصلهم إلى مأمنهم، وبعد ذلك لكل حادث حديث، ويردون إلى مأمنهم. الآن يقول ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر، يعني ممكن يكون الحاكم شخص واحد ماكو مشكلة، ممكن يعني يعبر عن تشكيل لجنة قضائية، لجنة حاكمة، لجنة آمرة للنظر في هذه الحالة. ممكن يقول نعم ممكن نشكل لجنة ثنائية ثلاثية خماسية ماكو مشكلة اثنين أو أكثر، ولكن شنو أنه الحكم يكون بالاتفاق، لأنه هو المفروض يكون حكم واحد. ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر. ولو مات أحدهم، يعني أحد هاي اللجنة أو الثنائية الثلاثية، بطل حكم الباقين. يعني هاي اللجنة بعد ما لها موجب، ليش؟ المفروض اللجنة تحكم بالإجماع، يكون كلهم متفقين على رأي واحد. فإذا مات واحد من هؤلاء أعضاء اللجنة الحاكمة، بعد اللجنة لا تستطيع أن تبت بالأمر، لأنه اتفاق تم على هؤلاء الثلاثة مثلا، فإذا نقص واحد بعد شلون يصير؟ فتبطل هاي اللجنة، وبهالحال نرجع إلى الحكم الأصل اللي هو الحاكم، ويتبع ما يحكم به الحاكم، إلا يكون يعني الحكم إلا يكون منافيا لوضع الشارع، منافي لحكم الشرع. يعني الشرع واضح عندنا كثير من الضوابط، كثير من الأمور المحرمة مثلا، ربما هذا الحاكم بسبب تأثير، بسبب نظر أنه يريد يعني يكسب فد مواقف، ربما يتنازل عن بعض الأحكام الشرعية مثلا يعطيهم الإجازة ببناء الكنائس على سبيل الفرض، يعطيهم الإجازة بفتح أماكن لشرب الخمر وأمثالها، وهذا منافي للشرع. نعم، وأنت وإن كنت حاكما، ولكن هذا الحكم كنت تحكم بما أمر الله لا بما أمر أهل الحرب من الكافرين. زين، ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال وراء ما صدر الحكم فأسلموا، مو قبل الحكم، أسلموا بعد الحكم، شنو اللي يترتب؟ يقول سقط الحكم في القتل خاصة. زين، طبعا هنا من يقول حكم بالسبي يعني سبي النساء والذراري، والقتل القتل لكل الرجال القادرين على حمل السلاح، والأموال بعد واضحة، الأموال المنقولة وغير المنقولة. هذا الحكم صدر قبل أن يسلموا، لما صدر الحكم بعد اضطروا أن يظهروا الإسلام، كأنما شنو يعني الإسلام، إظهار الإسلام لم يكن إلا عن أو في سبيل دفع القتل والسبي و مصادره الأموال. لذلك يقول هذا الإسلام هنا فقط يسقط القتل، لأنه كأنما لم يكن إسلاما حقيقيا، بدليل أنه بعد إصدار الحكم أعلنوا إسلامهم، بعد إصدار الحكم أعلنوا إسلامهم، لذلك يدفع عنهم هذا القتل بواسطة إظهار الإسلام، ولكن السبي استرقاق يعني ومصادرة الأموال تبقى على حالها. يعني شنو يعني يؤخذ النساء والأطفال رقيق، والأموال توزع أيضا على المسلمين. ولو جعل للمشرك فدية على أسراء المسلمين، الجعل هنا بمعنى الهدية أو الجائزة أو في شيء من هذا القبيل، يعني باعتبار نحن مسلمين وأكو عندنا إخوان وقعوا في الأسر، نقول يا اللي يجيب لنا مثلا واحد من المسلمين يعني يطلقون صراحة، احنا مثلا نعطي هدية، نعطي جائزة، نقدرها ما نقدرها المهم. فهذا شنو حكمه؟ يجوز الوفاء به؟ يجب؟ يقول لم يجب الوفاء به، هو نعم يجوز، ولكن واجب عليك انه تنطيهم هاي الأموال؟ يقول لا مو واجب. لان ليش؟ يقول باعتبار الأصل في المسلمين هم أحرار، والحر ليس له عوض، فمو واجب عليك. لكن قد يكون مثلا من نطي من باب حفظ كلمة المسلمين وهيبة دولة المسلمين، أو ربما نخاف على يعني يسموه بالعنوان الثانوي، نخشى على بعض الإخوان المسلمين اللي إن موجودين ضمن دولة الكافرين المحاربين، فربما يلحقهم الضرر، لذلك بالعناوين الثانوية ممكن إعطاهم. من جهة ثانية أنه يعني لا يجوز أو يحرم إعانة الكافرين بالأموال أو بأي شيء آخر، فإذا بقى يم الحاكم الشرعي هو الذي يقرر هذا الأمر في حينه. زين، فيقول لم يجب، لذلك قال لم يجب، ما قال يحرم، قال لم يجب، يعني ممكن بحسب النظر أن يعطيهم وممكن أن يمنعهم، لم يجب الوفاء به لأنه لا عوض للحر. هذا الفصل الأول بالخاتم. الفصل الثاني قال يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل، جعائل يعني هدايا، جوائز، بعض الأعيان القيمة معتبرة، المن مكافآت مثلا، مخصصات، امتيازات، شو السمية سمية. فيقول جعل الجعائل المن لمن يدله على مصلحة تخص مصلحة الجيش، دولة المسلمين إلى آخره، مثل إيش هذه المصالح؟ يقول كالتنبيه على عورة القلعة، العورة يعني المكان المخفي الضعيف الذي يمكن الدخول إلى داخل القلعة أو الحصن من خلاله، مثلا جدار ضعيف أو مثلا وجود نهر أو فتحة في داخل الجدار أو سرداب أو ما شاكل من هذه الأمور، ممكن من خلالها الدخول إلى داخل الحصن أو القلعة. وطريق البلد الخفي، ما حد يندل هذا، بس هم أهل البلد يندلوا. فهيقول اللي دلين على هكذا أمور أو بعض المعلومات اللي تتعلق بعدد المقاتلين اللي بداخل البلد أو الدولة أو الحصن، نوعية الأسلحة الموجودة، مقدار المؤن والغذاء وامثاله، يعني هذني الأمور هذني يفيد القائد العسكري، يستفيد منه كثيرا في ترتيب أموره واختيار نوعية الأسلحة المستعملة، اختيار أعداد المقاتلين وكيفية تدريبها، كلها تأثر. فيقول ممكن لهذا القائد أن يعطي هذه الجعائل والهدايا لمن يأتيه بهذه المعلومات. فإن كانت الجعالة من ماله دينا اشترط كونها معلومة الوصف والقدر. هنا الشرط يتعلق بنفس الجعالة، يعني بنفس العمل اللي المطلوب. مثلا أريد تدلين على الطريق الخفي مثلا، أو أريد تبين لنا أعداد المقاتلين أو نوعية الأسلحة المستخدمة، هذا أن يكون يعني معلومة المطلوبة، والمقدار جد رح نعطيك مثلا 1000 دينار 100 دينار إلى آخره، هذا أن يكون شنو إذا كان أموال نقدية. زين وين كانت عينا؟ لا مثلا نعطيك سيارة، نعطيك بيت، قطعة أرض إلى آخره، فلا بد أن تكون مشاهدة، يعني هو مشاهدة يعرفها أو موصوفة، نقول يا بس قطعة الأرض بالمنطقة الفلانية مساحتها كذا الواجهة كذا، هذه أوصاف. واضح عين شلون؟ فإذا عندنا الجعالة هنا أن تكون أما مال، يعني قصدا عفوا نقد، أموال نقدية أو أموال عينية. النقدية يكون أريد بها تفاصيل أكثر، أما العين لازم أنت بعد تقول له شوف هي السيارة، قل لها هاي السيارة أو قطعة أرض، هاي الأوصاف مال. زين وإن كانت من مال الغنيمة، اللي الغنائم اللي احنا نجيبها من الجيش المقابل، جاز أن تكون مجهولة. يعني ليش؟ لأن يعني الغنائم بعد احنا ما مستلميها، ما صارت يعني المعركة ما بدت حتى نحدد شنو الغنائم اللي راح تجينا ومقدارها ونوعيتها ومواصفاتها، ما نعرف. فيقول يجوز أن تكون مجهولة كجارية، يعني إذا دليتنا على هالأمور احنا إلك جارية من عندنا أو إلك ثوب من عندنا هالشكل. هسه احنا شنو نوع الجواري راح نجيبهن، شنو مقدارهن، عددهن، إلى مواصفات ما نعرف. وهذا أيضا وردت يعني كما في بعض الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بيّن هذا الأمر، أنه مثلا يعني يذكر لأحد السرايا أنه يقول لكم ثلث المغنم أو لكم ربع المغنم. زين هو المغنم إيش قد؟ ما نعرفه. شنو النوعية راح يكون؟ هم ما نعرفه. واضح شلون؟ فيقول يجوز حتى مع الجهالة، جهالة الجعالة يجوز. تفريع، قال لو كانت الجعالة عينا، يعني مو أموال نقدية، لا أموال عينية، يعني الاتفاق على أموال عينية. زين وفتح البلد على أمان، يعني أمال النفس والمال وغيرها، فكانت في الجملة، هاي الجعالة اللي احنا اتفقنا عليها في الجملة، يعني من ضمن الأمور اللي تعلق بها الأمان. يعني مثلا على سبيل الفرض، يا بقلنا إذا أنت قدمت لنا هذا العمل راح تكون لك جارية، والأمان ما احنا ما قتلناهم، صار اتفاق مفاوضات هدنة معروفة ايش حكمه، قال يا بالأمان على الأموال والنفوس والأعراض والأولاد والعبيد مثلا على سبيل الفرض، فالعبيد هذا أخوه راح تدخل ضمنها في الجملة كانت هاي. فإن اتفق المجعول له وأربابها على بذله، لأن الجعالة صارت على أمرهم، يعني صار اتفاق على أنه يكون محفوظ، فبعد أصحاب هاي الجارية مثلا ممكن اتفقوا وياهم على بذلها، إذا كان اتفق على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز إذا بعد على الاتفاق. وإن تعاسر فسخت الهدنة، لهالدرجة فسخت الهدنة ويردون إلى مأمنهم، دخلهم ببيوتهم ونفسهم ونرجع من جديد. هاي إذا كانت على فشي معين. ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت. بس مرة تكون الجعالة جارية وكانت داخلها أيضا من العهد الأمان، ومرة لا الجعالة هي جارية لكن أسلمت وهي ما داخلها ضمن الأمان لكن أسلمت، نسلمها لهذا اللي اتفقنا وياه، وهو طبعا مو ملدنا، اتفقنا وياه أن يسهل لنا أمر الدخول، فأسلمت قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض. هنا باعتبارها أسلمت قبل الفتح فأصبحت هي مسلمة يعني محترمة المال والدم والعرض وكرامتها من كرامة كل المسلمين، فلا يمكن أن تدفع وتكون أما أو جارية، هذا إذا كان قبل الفتح. أما إذا كان إسلامها بعد الفتح فيمكن أن تعطى إلى مسلم، أما لغير المسلم فلا تعطى. لذلك يقول أو بعده لم يكن له عوض، لم يكن له عوض هذه الجارية بذاتها. هسه ممكن نعطي قيمتها، ممكن نعطي قيمتها أموال القيمة. الطرف الرابع في الأسارة وهم ذكور وإناث، فيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإن شاء الله إذا الله وفقنا نلتقي بكم في الدرس المقبل بعد شهر رمضان المبارك وبعد عيد الفطر إن شاء الله. أعاده الله على الجميع بالخير والبركة والسلامة والأمان وقبول الطاعات وإجابة الدعوات ببركة محمد وآل محمد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وأسألكم الدعاء، لا تنسونا من دعواتكم في هذا الشهر الفضيل. جزاكم الله الخير.